بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الاعمال الاصحاح الثامن من اول الايه 26. سفر اعمال الرسل الاصحاح الثامن الايه 26. ثم ان ملاك الرب كلم فيلبس قائلا: قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدر من اورشليم الى غزه التي هي باريه. فقام وذهب، وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكة ملكة الحبشة على جميع خزائنها، فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي إشعياء. فقال الروح لفيلبس: تقدم ورافق هذه المركبة. فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ النبي إشعياء، فقال: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ فقال: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه. وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأ فكان هذا: مثل شاة صيق إلى الذبح، ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه، هكذا لم يفتح فاه. في تواضعه انتزع خضاءه، وجيله من يخبر به، لأن حياته تنتزع من الأرض. فأجاب الخصي فيلبس وقال: أطلب إليك عن من يقول النبي هذا، عن نفسه أم عن واحد آخر؟ ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب، فبشره بيسوع. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. آمين. كلمة حلوة اللي بيقولها فيلبس لوزير كنداكة، بيقول له: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ. المفروض إن كلنا بنقرأ في الكتاب المقدس، والمفروض إنه لأننا في مرحلة ثانوي، فالمفروض القراية مش بتقتصر فقط على العهد الجديد، لكن المفروض هي أيضا في العهد القديم. ولأننا بالأكثر بنعد إن احنا نكون خدام، فمش كفاية القراية، لكن لابد من فهم مضمون القراية. فالسؤال اللي بيسأله فيلبس لكل واحد فينا: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ بتفهم الإنجيل لما بتقرأ الكتاب المقدس؟ بتفهم؟ في الحقيقة وزير كنداكة كان إنسان حكيم جدا. قال له: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ يعني الكتاب المقدس يا أحبائي محتاج تفسير، محتاج شرح. كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ أنا عايز أتكلم عن تفسير الكتاب المقدس، إزاي نفهم الإنجيل. الكتاب المقدس يا أحبائي هو إعلان الله للإنسان. الكتاب المقدس مش نتاج فكر بشري، يعني أي كتاب في الدنيا واحد قعد يألف فبقى الكتاب ده ثمرة فكر بشر. أما الكتاب المقدس فهو إعلان من الله. الكتاب المقدس مش كتاب بيتكلم عن ربنا، لا، الكتاب المقدس الله يتكلم. الكتاب المقدس يا أحبائي بيكشف كيف يتقابل الإنسان مع ربنا. تقولي: بس الكلام دوت لو خدنا العهد الجديد بقاله 2000 سنة، لو خدنا من أيام آدم 7000 سنة، يعني الظروف اتغيرت والأوضاع اتغيرت، فأعتقد أنه بالتالي الرسالة اللي ربنا بيبلغها للإنسان تتغير. قالوك يا أحبائي الإنسان هو هو الإنسان من أيام أبونا آدم، أيام أبونا إبراهيم، القرن الأول إنسان روميا وإنسان كورنثوس وإنسان غلاطية، هي نفس الطبيعة البشرية بتاعت إنسان القرن العشرين. الطبيعة البشرية ما اتغيرتش، فبالتالي بقت نفس الرسالة اللي الله يخاطب بيها الإنسان هي لغاية النهاردة ذات الرسالة. مجمل هذه الرسالة إن الإنسان خاطئ محكوم عليه بالموت، والله أوجد علاج فداء للإنسان في شخص يسوع المسيح. أدي محور الكتاب المقدس، أدي محور الإعلان اللي الله بيعلنه للإنسان. طيب السؤال اللي احنا عايزين نتكلم فيه: إزاي نفهم الكتاب المقدس؟ أنا بقرأ الكلام دوت ما بفهمش. قالوك يا أحبائي في علم في المسيحية اسمه علم التفسير. يعني ايه تفسير؟ تفسير يعني حاجة مش واضحة نوضحها. كلمة تفسير يعني حاجة مش مفهومة نخليها مفهومة. علم التفسير في الكتاب المقدس يشمل ثلاث نقط. النقطة الأولانية إنه هذا التفسير، هذا التوضيح، هذا الشرح، هذا التبسيط ممكن يكون إعلان إلهي. أدي أول تفسير للكتاب المقدس، تفسير الكتاب المقدس في كتابته كتاب معلن من الله للإنسان. أنا بكلم بقى على التفسير، على الشرح، على التبسيط، على التوضيح. التوضيح ده هو نمرة واحد ممكن يكون بإعلان من الله. يعني مثلا فرعون مصر حلم حلم، سبع بقرات وسبع سنابل، يوسف فسر الحلم. فسرت الحلم ازاي يا يوسف؟ قال ده إعلان من الله، لله التدابير زي ما قال يوسف. فبقى أول معنى لتفسير الكتاب المقدس إعلان من الله يوضح المعنى. هذه أول تفسير أو أول معنى لتفسير الكتاب المقدس. طبعا الأمثلة كتير بس أنا بدي مثل. يعني معنى آخر لتفسير الكتاب المقدس إنه الكتاب المقدس اتكتب بلغة معينة وكتب لناس معينين، ممكن الناس دول يفهموا معنى الكلمة دي لأنه مكتوب باللغة بتاعته. ممكن أنا لما أجي أقرأ الكلام ده ما فهمهوش لأنه مش دي اللغة بتاعتي. يعني مثلا إنجيل القديس يوحنا، ربنا يسوع قال للمولود أعمى اذهب اغتسل في بركة سلوام. كلمة سلوام دي مش كلمة عربي، الرجل اليهودي لما بيسمعها فهم، مش محتاجة تفسير عند اليهودي. لكن أنا بالنسبة لي مش فاهم يعني إيه سلوام. فسلوام الذي تفسيره، احنا بنتكلم على علم التفسير، الذي تفسيره مرسل. يبقى تاني معنى لعلم التفسير إنه ممكن نفس الكلمة أكون أنا مش فاهم معناها، فأنا محتاج توضيح لمعنى الكلمة، محتاج ترجمة أخرى للكلمة. يبقى أول تفسير قد يكون إعلان إلهي، تاني معنى للتفسير إنه ممكن يكون ترجمة أخرى، تالت معنى للتفسير ممكن أنا أقرأ الكلام، أنا بقرأ وفاهم الكلام بمعناه الحرفي لكن مش فاهم إيه اللي وراء الكلام. يعني يقول معلمنا القديس لوقا اللي صح 24، ربنا يسوع كان فيه تلميذي عمواس ماشيين وربنا يسوع مشي معه. يقول الكتاب إيه؟ ثم ابتدأ من موسى والأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. يعني السيد المسيح قال لهم كلام هم عارفينه، هم قروه بس مش فاهمين إيه اللي وراء الكلام. قال لهم مش موسى قال نجيب خروف فصح وندبحه؟ آه الكلام ده احنا قرناه وعارفه، لكن أنا مش فاهم إيه اللي وراء الكلام. فبقى التفسير إن أنا أبين المعنى اللي وراء المعنى الظاهري للكلمة. أدي ثالث معنى للتفسير. يبقى وإحنا بنبحث في تفسير الكتاب المقدس إحنا هنبص في الثلاث نقط دول. أول معنى للتفسير إنه في إعلانات فسرت الكتاب، طبعا دول الآباء الرسل، وحنشوف يعني دلوقتي بنعمة المسيح. المعنى الثاني للتفسير إنه ممكن توضيح آخر للترجمة. الكلمة اللي اتكتبت دي اتكتبت لناس معينين لثقافة معينة لفكر معين فهموها، أنا محتاج حد يترجم لي إيه معناها عشان أنا أفهم الكلمة. أدي تاني معنى أو تاني فرع في التفسير. الفرع الثالث في التفسير ممكن أكون أنا فاهم الكلام لكن مش فاهم إيه اللي وراء الكلام. زي وزير كنداكة بيقرأ شاه تساق للذبح، نعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فاه، يعني بيتكلم على إنسان بس الإنسان دوت زي النعجة مسلم نفسه. طب مين الإنسان دوت؟ ففيلبس بيقول له عن من يتكلم النبي هذا؟ عن نفسه، يعني هو فهم إن ده شخص بس مين؟ عن نفسه أم شخص آخر؟ ففيلبس فتح فاه وبدأ يبشره بيسوع إنه الكلام اللي أنت فهمه ده خروف وبيدبح وما بيفتحش بقه و و و ده يشير لشخص في معنى وراء الكلام. احنا مش بنتكلم على خروف بيدبح بمعنى كلمة خروف. ادي ثالث جانب في علم التفسير. يبقى التفسير ثلاث نقط، يا إما إعلان، يا إما تفسير كلمة، يا إما شرح لمضمون الكلام. طيب قبل ما أدخل في التفسير أسأل، هل الموضوع ده مهم؟ هل مهم أن الكتاب المقدس يبقى له علم تفسير؟ طب ما الناس تقرأ الكتاب المقدس وخلاص، والكتاب يفسر نفسه، كل واحد يقرأ ويفهم لوحده. هل لابد أن يكون في علم اسمه علم تفسير للكتاب المقدس؟ ألوك يا أحبائي، ببساطة شديدة جدا، النهاردة على مستوى العالم كله، مستوى العالم في 20,000 طائفة بروتستانتية على مستوى العالم. في كم طائفة بروتستانت؟ 20,000. لو دخلت الطائفة من الطوائف دول يوعص يفسر، يقول لك احنا الكنيسة الوحيدة اللي بتفسر الانجيل صح. ماشي، تطلع من عندهم تدخل الكنيسة التانية، الكنيسة التانية تقول لك احنا الكنيسة الوحيدة اللي بتفسر الانجيل صح. تسيبهم تروح للتالتة للرابعة لل20,000 طائفة، كل طائفة فيهم تقول احنا الكنيسة الوحيدة اللي بنفسر الانجيل صح. طب سؤالي يا احبائي، ان كان الانجيل واحد وإن كان الإنجيل مش محتاج لعلم تفسير، طب ليه الاختلافات 20,000 دول؟ يبقى إذن لا يمكن أقول لك خد الكتاب المقدس وإقراه وإنت هتفهمه لوحدك، لا، إنت محتاج تفسير. المقولة البروتستانتية اللي تقول إن الكتاب المقدس يفسر ذاته هي مقولة خاطئة. تاني البروتستانت يقولوا ايه؟ يقولك الكتاب يفسر نفسه، الكتاب مش محتاج تفسير، اقرا الكتاب المقدس وانت هتفهم. اقولك الكلام ده غلط، ممكن انا اقرا الكتاب المقدس بكل صدق وبكل امانه وافهم الايه بطريقه معينه، انت تقراها بكل صدق وبكل امانه انت كمان تفهمها بطريقه تانية، وده اللي سبب 20,000 طائفه عند البروتستانت. ان كان الكتاب المقدس يا احبائي يفسر نفسه مش محتاج تفسير، يبقى المفروض لما ندخل اجتماع عند البروتستانت يوزع علينا كتب مقدسة ولنا يلا جماعة اقرأ، والكتاب يفسر نفسه مش محتاج تفسير. تيجي انت ترفع ايدك وتقول له طب لو تسمح يا اخ فلان الاية دي معناها ايه؟ المفروض ما يجاوبكش. ليه؟ يقولك اقرأ الاية وانت تفهمها، ما هو الكتاب بيفسر نفسه. يبقى المفروض عند البروتستانت ما يكونش فيه وعظ. الوعظ يعني أنا بمسك جزء في الإنجيل وأشرحه، طب تشرح ليه؟ أما أنت بتقول الكتاب المقدس بيفسر نفسه، يبقى الكتاب المقدس يا أحبائي محتاج لتفسير، وإلا هيبقى حال الكنيسة زي ما هي حال الطائفة البروتستانتية، مش 20,000 بقى، دول 20,000 دول البروتستانت. لو فتحنا الباب بالفكر دوت الأرثوذكس يبقوا 100,000، الكاثوليك يبقوا 200,000، كل واحد بفكره. لا، في علم، في أسس لتفسير الكتاب المقدس، ده اللي اسمه علم تفسير الكتاب المقدس. طيب يبقى النقطة الأولانية عرفنا معنى كلمة تفسير، النقطة الثانية أهمية علم التفسير أو تفسير الكتاب المقدس، النقطة الثالثة عايز في عجالة مش هركز لكن أشوف حركات التفسير اللي مرت بيها الكنيسة. طبعا ما تؤمن به الكنيسة القبطية، لأن لو دخلنا في حركات التفسير عموما هنيجي من بعد حركة مارتن لوثر أو في القرون الوسطى، يعني يمكن بقت في مدارس تفسير كتيرة جدا متشعبة مش هيبقى مجال ليها، لكن احنا هنركز على بداية تفسير الكتاب المقدس بدت ازاي. في حركتين أساسيتين يا أحبائي لتفسير الكتاب المقدس، حركة يهودية وحركة مسيحية. طبيعي لأن الكتاب المقدس العهد القديم يخص اليهود والعهد القديم والجديد يخص المسيحيين، فبقى في تفسير بدول يهود وفي تفسير بدته الكنيسة. نشوف حركة التفسير الأولى، أول من بدأ يفسر الكتاب المقدس كانت حركة يهودية، وكانت أيام راجل اسمه عزرا، كان الكلام ده في القرن السادس قبل الميلاد. عزرا ده اللي هو كاتب سفر عزرا في العهد القديم، كان شعب إسرائيل موجود في السبي، وبدأ عزرا هو ومجموعة معاه، كلام ده مذكور في سفر عزرا الإصحاح الثامن الآية 16، بدوا يفسروا أسفار موسى الخمسة للناس. دي أول ما بدت حركة تفسير للكتاب المقدس، القرن السادس قبل الميلاد على إيد عزرا هو ومجموعة معاه. والمجموعة دي فيما بعد صارت هي نواة مجمع السنهدريم. أول من أسس مجمع السنهدريم، مجمع السنهدريم دوت أعلى هيئة دينية في إسرائيل، زي المجمع المقدس بتاع الكنيس، البابا والأسقفة والمطارنة، ده اسمه المجمع المقدس، ده أعلى سلطة دينية في الكنيسة. عند اليهود عندهم أعلى سلطة دينية اسمها مجمع برضو زي كده، بس اسمه مجمع السنهدريم اللي أسسه عزرا فين؟ في السبي. وكان هدف المجمع ده يفسر الكتاب المقدس. بلغ بهم الأمر في تفسيرهم للكتاب المقدس إنه بدوا يعدوا عدد الحروف. أول حرف في اللغة العبرية موجود كم مرة في الكتاب المقدس؟ تاني حرف موجود كم مرة؟ تالت حرف، رابع حرف؟ مجمع السنهدريم أو المجموعة بتاعت عزرا ديت مسكوا الأصفار وطلعوا منها قوانين تخص الحياة اليومية، إيه اللي يتعمل وإيه اللي ما يتعملش، إيه الصح وإيه الغلط. بعد كده جه واحد اسمه هليل. هليل دوت عمل مدرسة لتفسير العهد القديم. الكلام دوت كان في سنة 30 قبل الميلاد لغاية سنة 10 ميلادية. هليل ده كان عايش في الفترة ديت. وهليل دوت يعتبر من أعظم مفسر اليهود، وحط قواعد لتفسير الكتاب المقدس العهد القديم. دي حركة نشأت في وسط اليهود. في حركة تانية يهودية كانت في اسكندرية. هنا اسكندرية كانت فيها جالية يهودية كبيرة جدا، واليهود اللي كانوا موجودين في اسكندرية كانوا دارسين الثقافة اليونانية. أول عمل عملوه إن هم ترجموا، قلت لك من ضمن علم التفسير إيه؟ ترجموا الكتاب المقدس العهد القديم من اللغة العبري للغة اليوناني اللي هي معروفة باسم الترجمة السبعينية. من أعظم مؤسسي المدرسة اسكندرية اليهودية واحد اسمه فيلو. فيلو دوت أسس حاجة اسمها التفسير الرمزي أو التفسير المجازي للكتاب المقدس. إزاي؟ قال لك في حاجات في الإنجيل لا يمكن أقدر أفسرها حرفيا في العهد القديم، راجل يهودي. يعني مثلا لما يقول لك إنه آدم اختفى من أمام وجه الله، قال لك حرفيا مش ممكن، هو في حد يقدر يختفي من قدام ربنا؟ فما أقدرش أخد الآية دي أفسرها تفسير إيه؟ بالحرف. يعني ربنا مش شايف آدم؟ قال لك مش ممكن. أما نفسر الآية دي إزاي يا فيلو؟ قال نفسرها تفسير مجازي، إنه عايز يقول يعني إن آدم حب يستخبى من ربنا، هو صح ربنا شايف، فما أقدرش أقول إن آدم اختفى تماما من أمام وجه الله، كلام مش صح. عشان كده بقول لكم فيلو ده أسس التفسير المجازي. يعني لو حبينا علشان نفهم يعني ايه تفسير مجازي احنا كمسيحيين، السيد المسيح بيقول لك ان اعصرتك عينك اقلح. التفسير الحرفي انه ايه؟ عيني تبص بصه وحشه راح شايل، ده التفسير الحرفي. لكن المسيح ما يقصدش كده. امال الايه دي ايه؟ قال لك لا دي ليها تفسير مجازي. المعنى المجازي يعني أنا عصرتني عيني أقطعها، يعني اقطع عينك عن النظر للشر، لكن مش مقصود بها المعنى الحرفي إن اقطع عيني يعني أجيب مخراز زي ما عمل سمعان، لا مش ده اللي يقصده المسيح. ده اسمه تفسير إيه؟ تفسير مجازي. أول من بدأ التفسير المجازي دوت فيلو اليهودي اللي عاش في اسكندرية. زي مثلا لما نقول إيه؟ يد الله. طب هو ربنا ليه ايد؟ ما اقدرش افسرها تفسير حرفي، ما هو ربنا ملوش ايديه، عين الله وهكذا. قال لك دي الحاجات دي تتفسر ايه؟ تتفسر تفسير مجازي. ايد ربنا يعني قوه ربنا، عين ربنا يعني رعايه ربنا، ودان ربنا يعني ربنا بيسمع الصلاه كده. لكن ما اقدرش اقول ان ربنا ليه ودان وليه ايد، لا ده تفسير مجازي. دي الحركه اليهوديه للتفسير. طبعا يعني احنا عديت عليها في عجلة، لأن دي اتصبت بعد كده في الكنيسة، دول يهود، لكن المعاني دي بعد كده دخلت في تفسير الكنيسة، هنشوف دلوقتي. يبقى أول حركة تفسير يهودية بدت على إيد عزرة في القرن السادس قبل الميلاد. الحركة الثانية كانت في اليهود المستوطنين في اسكندرية اللي عملوا الترجمة السبعينية، واللي أعظم من خرج منها من يهود اسكندرية اللي هو اللي اسمه فيلو دوت، اللي هو أسس التفسير المجازي للكتاب المقدس. طب دية الحركة اليهودية. طب الحركة المسيحية للتفسير بقى. المسيحية يا أحبائي في بداية انتشارها كان كتابها المقدس هو العهد القديم، كان لسه العهد الجديد ما كتبش، فكان الكتاب المقدس للكنيسة الأولى في إيدين ربنا يسوع وفي إيدين الأباء الرسل هو العهد القديم، ده كان الكتاب المقدس بتاعنا. عشان كده بولس الرسول لما بيبعت لتيموساوس في رسالته الثانية قال له وانت جاي احضر الكتب ولا سيما الرقوق، يقصد أنهي كتب؟ كتب العهد القديم، كتب المقدس. الكنيسة رأت يا أحبائي أو المسيحية رأت أن العهد القديم فيه إشارة كاملة لميلاد السيد المسيح وحياته وصلبه وموته وقيامته وصعوده والإرسال الروح القدس والانتشار الكنيسة في العالم والمجيء المسيح الثاني. الكنيسة شافت أن كل الحاجات دي موجودة في العهد القديم، وبقى التفسير هو أن احنا نربط العهد القديم بالجديد، بقى التفسير أن احنا نشوف المسيح في أسفار العهد القديم. طيب مين أول من بدأ التفسير؟ ربنا يسوع نفسه، تبع ربنا يسوع بولس الرسول، تبع بولس الرسول متى الإنجيلي، وبعد كده تبعوه كل الأباء الرسل. تعال نشوف إزاي السيد المسيح فسر العهد القديم. ربنا يسوع يا أحبائي كان يتمسك بالعهد القديم جدا، لأنه قال صراحة ما جئت لأنقض، أنا مش جاي ألغي العهد القديم، أنا جاي أكمل. ربنا يسوع كان يتمسك بالعهد القديم بدليل أنه في التجربة على الجبل رد على الشيطان بإيه؟ باللي مكتوب. مكتوب ده فين؟ في العهد القديم. يبقى المسيح كان يتمسك بالعهد القديم، المسيح ما رفضش العهد القديم. المسيح في تمسكه بالعهد القديم قال في مرقس 13 أنه العهد القديم اتكتب بالروح القدس، دي شهادة من المسيح لأصفار العهد القديم، قال لأن داود نفسه قال بالروح القدس. يبقى المسيح بيشهد أنه متى كتب بالروح، موسى كتب بالروح القدس، داود كتب بالروح القدس، أشعية كتب بالروح القدس. المسيح أكد يا أحبائي أن زوال السماء والأرض أيسر من أن يزول حرف من الناموس، يعني المسيح تمسك بالعهد القديم ما لغهوش. مش بس تمسك بالعهد القديم، لكن تعال نشوف ازاي السيد المسيح فسر العهد القديم. ما احنا عايزين يعني هدفنا ان احنا نفهم ازاي نفسر الكتاب المقدس. فاحنا بدينا بحركة التفسير اليهودية، داخلين على حركة التفسير المسيحية. بداية ربنا يسوع ازاي فسر الكتاب المقدس؟ اولا تمسك بالعهد القديم ما لغهوش. طب فسره ازاي؟ أول حاجة السيد المسيح أخذ من قصص العهد القديم دروس روحية، كل ده احنا هنبني عليه بعد كده التفسير. المسيح كان في تعاليمه يجيب قصة من العهد القديم، قصة عادية، ومن القصة دي يعلم درس روحي. هذه طريقة في التفسير، يعني يقولك مثلا داود ماذا فعل داود حين جاء هو والذين معه؟ دخل بيت أبي يسار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلا للكهنة. دي قصة موجودة في سفر صموئيل الأول. ربنا يسوع قال القصة دي، داود راح عند رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة. القصة دي تفسير المسيح ليها إيه؟ قال القصة حصلت فعلا، لكن القصة دي نتعلم منها درس، إن رغم حرفية الوصية بتقول ان خبز التقدمة ده يأكلوه الكهنة فقط، لكن لما كانت الضرورة تحتم وإلا داود يموت، فرئيس الكهنة اداله من خبز التقدمة. يعني ربنا يسوع عايز يعلم انه مش مهم حرفية الوصية، لكن المهم روح الوصية. فقصة في العهد القديم المسيح طلع منها درس او منهج روحي الانسان يعيش به. أدي أسلوب في التفسير، ده المسيح نفسه اللي بيعلمنا الطريقة دي. عشان كده تيجي وإحنا بنفسر الكتاب المقدس، أحكي لك قصة يونان مثلا. ربنا قال له يونان اذهب إلى نينة والمدينة العظيمة ونادي عليهم لأن شرهم قد صعد أمامه، يقول لك فإيه؟ فهرب يونان من وجه الرب. دي قصة. لما بنيجي إحنا نفسرها أقول لك القصة دي نتعلم منها درس روحي، إنه إيه أهمية إن الإنسان يطاوع ربنا، إن الإنسان لو عصى ربنا يظل الله يتابع الإنسان حتى يرجعه مرة تاني. يبقى القصة بتاعت العهد القديم إحنا في التفسير عملنا فيها إيه؟ طلعنا منها دروس روحية تنفع حياتنا. مين اللي علمنا الطريقة دي؟ السيد المسيح نفسه. ده جانب في التفسير. جانب آخر برضو السيد المسيح هو اللي أسسه، إنه جاب قصص من العهد القديم وقال إن دي نبوة عني أنا. جاب قصة من العهد القديم وقال دي نبوة عني أنا. قال لهم يونان كان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، صح؟ دي قصة معروفة في سفر يونان الإصحاح الأول، فقصة موجودة في العهد القديم. ربنا يسوع جاب القصة دي وقال ديت رمز لي أنا، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في جوف الأرض 3 أيام و3 ليالي. المسيح كده فتح لنا باب آخر في التفسير، إنه أحداث العهد القديم رغم إن هي أحداث حصلت فعلا لكن دي ليها معنى نبوي، نبوة، إشارة للمسيح. وعلى مثال قصة يونان ناخد تفاسير أخرى في العهد الجديد، في العهد القديم. أيضا السيد المسيح أسس منهج آخر في التفسير، إنه جاب قصة من العهد القديم وقال دي رمز، مش نبوة بقى، دي رمز. رمز يعني حاجة نشبهها بحاجة. قال في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الثالث في قعدة المسيح مع نيقوديموس، قال له إيه؟ كما رفع موسى الحية في البرية، ترجع سفر العدد تلاقي فيه قصة موسى رفع حية نحاس على ربه عالي. فربنا يسوع قال القصة ديت دي رمز. يونان كانت نبوة عن المسيح، كان يونان بيتنبأ إيه؟ زي ما هو قعد في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، المسيح هيقعد في بطن الأرض 3 أيام و3 ليالي. طب في رمز بقى، صورة مشابهة للعهد الجديد إيه؟ حية مرفوعة على ربوة. قال زي ما موسى رفع الحية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. وفتح لنا المسيح باب آخر في التفسير، إنه ما ذكر في العهد القديم ده رمز، صورة شبه صورة، صورة مثال صورة. أدي منهج آخر حطولنا السيد المسيح في تفسير العهد القديم. طب ده السيد المسيح. طيب بعد السيد المسيح ناخد بولس الرسول إزاي حط لينا أسس بيها مفسر العهد القديم. أنا بقول الكلام دوت الأول في صورة إجمالية عشان لما أجي بعد كده أقولك إنه تفسير الكتاب المقدس فيه تفسير مجازي وفيه تفسير نبوي، يبقى أنا جبت لك الأساس اللي أنا جبت منه الكلام دوت. يعني الكلمة بتاعت النهاردة ده الأساس اللي حيتبني عليه بعد كده التفسير. جبناه منين؟ جبناه من المسيح نمرة واحد. نمرة اتنين بولس. بص بولس بقى، بولس ده عجيب خالص. أولا بولس ده راجل يهودي ومتعلم الناموس تحت رجليه الغمالائيل معلم الناموس، بالإضافة إلى هذا إن بولس تمتع بعطية الروح القدس، والروح القدس يدي إعلانات. بولس أول جانب في التفسير بتاعه الجانب الرمزي. بولس قال لنا إسرائيل كان موجود في البرية وكان في صخرة ماشية معاه، وكل ما الشعب يعطش الصخرة دي تطلع إيه؟ مية يشربه. بولس الرسول قال لنا الصخرة دي رمز لمين؟ للمسيح. الصخرة كانت المسيح. بولس الرسول قال لنا أن شعب إسرائيل عبر البحر الأحمر، صح يا بولس؟ المية اتشقت وبقت في مية يمين وفي مية شمال، وقاع البحر في مية وفي سحابة بتضلل على إسرائيل، وإسرائيل دخل جوه المية ديت. بولس الرسول قال ديت رمز بيفسر لإيه؟ للمعمودية. في كورنثوس الأولى 10، لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر. أنا حفسر لكم حاجة رمزية حاجة في العهد القديم لكن بترمز لشيء في العهد الجديد. إن أباؤنا جميعهم اعتمدوا يعني اتعمدوا لموسى في البحر وفي السحاب. يبقى بولس قال لنا إن دي رمز للمعمودية. طبعا يا أحبائي في جوانب كتير معلمنا بولس الرسول ده أفرد التفسير الرمزي دوت الأمثلة كتير. يعني حاجة في العهد القديم حصلت بترمز بتشير لحاجة في العهد الجديد. قال لنا في راجل في العهد القديم اسمه ملكي صادق. الراجل دوت لا نعرف مين أبوه ولا نعرف مين أمه ولا نعرف اتولد إمتى ولا نعرف مات إمتى. بولس الرسول في العبرانيين قال لنا إنه ملكي صادق بلا أب بلا أم بلا نسب بلا بداية أيام ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله. فجاب لنا شخصية من العهد القديم قال لنا دي بترمز للمسيح. أهو بولس بيحط منهج للتفسير اللي هو التفسير الرمزي. الصخرة كانت المسيح بولس. طب جبت منين يا بولس الكلام ده؟ ده إعلان، ده الله اللي أعلن لبولس. الصخرة ديت رمز للمسيح، عبور البحر الأحمر دي معمودية، ملك صادق ده المسيح. أبونا إبراهيم اتجوز 2 ستات، واحدة اسمها هاجر، وهاجر دي أصلا من العربية من سينا مصرية، واحدة تانية سارة. هاجر دي كانت عبدة وسارة كانت حرة. قال لك هاجر دي رمز للناموس. ليه؟ لأنه هاجر دي من سينا وإحنا استلمنا الناموس في سينا. هاجر دي عبدة والناموس بيخلينا تحت عبودية، فبقت هاجر دي رمز للناموس. أما سارة دي الحرة دي أمنا جميعا، دي رمز الأورشليم السمائي. طب ربنا قال أطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. يعني ما ينفعش الإنسان يعيش بالناموس أو بأعمال الناموس وبالنعمة في العهد الجديد. فقصة. لكن بولس الرسول قال ديت إيه؟ رمز. مش بس بولس الرسول حط تفسير رمزي للعهد القديم، لكن حتى تفسير الألفاظ بولس الرسول غير في معناه. حتى دي عجيبة خالص. في سفر التكوين الإصحاح 13 آية 15 ربنا بيدي وعد لأبونا إبراهيم، قال له الأرض أعطيها لك ولنسلك. كلمة نسل هنا في العبري يعني ولادك كله، مش فرد واحد لكن كل نسل إبراهيم. دي معنى الآية، وفي سفر التكوين وردت كده. معلمنا بولس الرسول جه في غلطية 3 قال لنا إيه؟ أما المواعيد فقيلت في نسله بالمفرد، ولم يقل في الأنسال كأنه عن كثيرين في نسله أي المسيح. في حين أن الكلمة في سفر التكوين نسله دوت إيه؟ الشعب كله. لكن بولس قال لا، نسله ده يقصد بيه واحد بس هو المسيح. يعني حتى اللفظ بولس الرسول خد المعنى اللي ورا اللفظ. إن بولس الرسول وضع لينا منهج في التفسير إن كل العهد القديم بكل وعوده بكل شخصياته بكل أحداثه بولس بيشوف فيها المسيح. فالروح القدس اللي اتكلم على لسان موسى وكتب في الأنسال بالجمع أوحى لبولس في العهد الجديد إنه كلمة الأنسال ديت يبقى معناها واحد، مش أنسال يعني عدد كتير لكن واحد هو المسيح. يعني حتى اللفظ، الحتة دي عجيبة خالص. أديكم مثل تاني يمكن يكون أوضح برضو في حتة تغيير اللفظ ديت. ما احنا ده اللي احنا هنبني عليه التفسير بتاع الكتاب المقدس بعد كده. في سفر التثنية الإصحاح 30 موسى النبي بيقول ايه؟ هذه الوصية التي أنا أوصيك بها اليوم، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد إلى السماء لينزلها إلينا. بيكلم عن الايه؟ الوصية. معلمنا بولس الرسول راح واخد هذه الآية في روميا 10 وقال لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء لينزل الوصية، لا، لينزل المسيح. يعني بولس الرسول شال لفظ الوصية من سفر التثنية وفسره في روميا إنه الوصية ديت إشارة للمسيح، فشال الوصية وحط المسيح. ايه ده؟ جاب منين بولس الكلام ده؟ ده اعلان الهي. هو فسر الروح القدس اللي كتب الآية على لسان موسى فسرها على لسان بولس بأن دية إشارة للمسيح. يعني بولس يرى المسيح في كل أحداث العهد القديم. بولس بيدينا ضوء بيه هنفسر بعد كده العهد القديم ده. أنا عايز أقول يا أحبائي مش بس بولس غير في لفظة الكلمة أو أشار، مش عايز أقول غير بقى علشان يبقى الكلام دقيق، لكن أشار لمضمون اللفظ. لا، ده بولس غير المضمون بتاع الكلام. إزاي؟ في المزمور 19، المزمور لما تروح تقراه يقول لك إيه؟ السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. بيتكلم عن السماء والشمس والقمر. قال الذين لا تسمع أصواتهم، الشمس والقمر والنجوم، حد بيسمع صوتهم؟ لا. الشمس والقمر والنجوم الذين لا تسمع أصواتهم إلى كل المسكونة بلغت أقوالهم. الشمس والقمر والنجوم ما بتتكلمش، لكن بولس الرسول قال خروجها من الشرق للغرب والحركة البديعة بتاعتها كأنها بتتكلم، بتعلن عن مجد ربنا. الذين لا تسمع أصواتهم، مين اللي ما بتسمعش أصواتهم؟ الشمس والقمر والنجوم، رغم أن ما لهمش صوت، لكن إلى كل الأرض خرج صوته. الأرض كلها سمعت صوت الشمس بتقول أن في إله، رغم أن الشمس ما بتتكلمش، وصوت القمر. نتعجب يا أحبائي أن بولس الرسول في رومية 10 خد الآية ديت وقال لا، دي مش الشمس والنجوم، يقول بيكلم على إسرائيل، قال لعلهم لم يسمعوا. بلى، يعني ما سمعوش الكرزة بالمسيح؟ لا، سمعوا. مين اللي كرز بالمسيح؟ الرسل. قال عن الرسل بلى إلى كل الأرض خرج صوتهم وإلى أقاصي المسكونة أقوالهم. أقوال مين؟ أقوال الرسل. يبقى بولس خد الآية اللي كانت بتتكلم على الشمس والقمر والنجوم اللي ملهمش صوت. ده هنا بولس بيغير حتى المضمون. ده المزمور بيتكلم على الشمس والقمر والنجوم، بولس قال لا، دي ديت المضمون بتاعها ايه؟ احنا مالنا ومال الشمس والقمر؟ دول الرسل الذين لا تسمع اصواتهم، الرسل الجهله اللي مش متعلمين، الى كل الارض خرج منطقه. يعني بولس ادانا تفسير رمزي، بولس ادانا تفسير في تغيير اللفظ، بولس ادانا تفسير في تغيير المضمون بتاع الكلام. طب أسأل سؤال بقى، بولس جاب الكلام ده منين؟ بولس جاب الكلام ده منين؟ هو نفسه يا أحبائي في رسالة كورنثوس الثانية قال أنا جبت الكلام ده منين؟ قال موسى لما نزل من عند ربنا كان وشه بينور، فحط على وشه برقع، فإسرائيل ما قدروش يبصوا في وش موسى، فموسى راح مداري وشه بالبرقع. طول ما موسى قاعد معاهم البرقع محطوط. طب لما موسى يتقابل مع ربنا يشيل البرقع، بولس الرسول قال له اسرائيل كده، اسرائيل نزل بعد عن ربنا فبقى فيه برقع محطوط قدام اسرائيل. يعني كأن ده موسى رمز لليهود لما بيقروا العهد القديم، لانهم ما امنوش بربنا يسوع، فكأن فيه برقع محطوط على وشهم، مش شايفين الكلام، مش شايفين المعنى اللي ورا الكلام. لكن لما يرجع موسى لربنا، لما يرجع إسرائيل لله، هيترفع البرقع. يعني بولس الرسول قال إنه الإيمان بالمسيح هو اللي يفتح أسرار الكتاب المقدس عشان أشوف فيها المسيح. ألا إنه البركة اللي أعطيت لإبراهيم، مش كل ناس لإبراهيم بركة، دي البركة إنه فعلا من إبراهيم هيجي مين؟ المسيح، اللي بيه حتتبارك جميع قبائل الأرض. في حين أن الكلمة حرفيا ربنا قال لإبراهيم، قال له الأرض ديت نسلك كله حيورث، لكن الموضوع مش موضوع أرض، الموضوع بركة هتعطى للإنسان الخاطئ. طب البركة دي هناخدها عن طريق مين؟ عن طريق واحد. فبولس قال لا، الحكاية مش حكاية أنسال كتار هم اللي حيدونا البركة، ده واحد بس هو المسيح. إيه؟ بولس اتشال البرقع من على عينيه. يبقى شفنا حركة التفسير في المسيحية ربنا يسوع، نمرة 2 بولس، نمرة 3 متى. متى كاتب الإنجيل ادانا خط آخر في ازاي نفسر الكتاب المقدس. متى عشان بيكتب لليهود يا أحبائي فكل حياة السيد المسيح يذكرها ويجيب نبوة من العهد القديم. بص إزاي متى طبق نبوات العهد القديم على المسيح. أولا في نبوات صريحة مش محتاجة شرح، أنت يا بيت لحم أرض يهوذ لست الصغرى، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. فبقى إسرائيل كله عارف إنه المسيح لما يجي هيجي فين؟ في بيت لحم. ليه؟ لأن النبوة صريحة. عشان كده لما راحوا المجوس يسألوا هيرودس، فهيرودس سأل رئيس الكهنة، رأسها كانت اليهود، قالوا له بيت لحم، ما دي احنا عارفينها منين؟ من النبوة. يبقى دي أول تفسير للنبوة، إن النبوة فعلا حرفيا تنطبق على المسيح. طب أدي خط قاله لنا مت، هنفسر بيه نبوات العهد القديم. طب قال لنا متى نبوة تانية عجيبة خالص، قال لنا أن المسيح اتولد من عذراء كما هو مكتوب بالنبي، ها عذراء تحبل وتلد ابنا. كلنا حافظينها الآية. طب ارجع اقراها في سفر أشعياء، شوف ايه الحكاية. الحكاية ان في ملك اسمه أحاز، ده ملك يهوذا. أحاز زوت جه اتنين ملوك يحاربوه، ملك أرام وملك إسرائيل، فبقى خايف ومرعوب، فراح له أشعياء يطمنه. قال له يا أحاز، قال له ايه؟ قال له اطلب لنفسك آية، انت ليه خايف؟ قل لي حاجة ربنا يعملها لك تطمن. قال له لا اطلب ولا اجرب الرب. قال له طيب انت مش عايز تطلب آية، انا هقول لك آية. ها عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، وقبل ان يعرف الصبي الخير من الشر تخلى الارض التي انت خاش من ملكيها. يعني النبوة بتقول له ايه؟ بتقول له انت خايف؟ قال له مرعوب. قال له طب تصور لو عندنا بنت عذراء، بنت مش متجوزة، عبال ما البنت دي تتجوز وتخلف والولد يعرف يميز ما بين الخير والشر، يعني في سن 12 سنة هيكونوا الملكين دول ايه؟ مشوا من هنا. ادي الكلمة اللي قالها له أشعياء. قال له انت خايف من الملكين دول؟ لا، تصور لو في بنت عذراء يعني مش متجوزة، عبال ما البنت تتجوز وعبال ما تخلف وعبال ما الولد يوصل سنه 12 سنة، يعني الحكاية كلها تاخد لها 13-14 سنة، هيكون الملكين دول اتمحوا من على الأرض. طب دي ليها علاقة بالمسيح؟ ليها علاقة بالعذراء مريم؟ لا، ده موضوع تاني. متى قال لنا لا؟ دي مش مجرد يعني أشعياء رايح يطمن أحاز، دي نبوة عن العذراء اللي هتحبل وتلد ابنا. يبقى متى ادانا منهج آخر في تفسير نبوات العهد القديم. فكان لا يمكن احنا نعرف الكلام دوت ما لم ان الروح القدس يفسره على لسان متى. اقول لكم حاجة تانية برضو، يمكن يعني اوريكم، ما هي دي اسس تفسير يا احبائي، ما احنا على الاساس دوت هنتكلم بعد كده بقى ازاي نفهم النبوات، هنتكلم ازاي بعد كده نفهم الرموز، بس ده الاساس. عشان لما اجي اقول لك ان ديت رمز ما تقوليش جبتها منين، ما هو المسيح حط لنا اساس الرمزي. طبعا فيلو اليهودي خد المنهج ده، وبعد كده السيد المسيح اسسه، بعد كده جه بولس الرسول اكده لنا، فاحنا بالمنهج ده هنفسر العهد القديم. بطريقه متى في توضيح النبوات هنفسر العهد القديم، بطريقه بولس في الدخول للمعنى اكتر من الحرف بتاع الكلمه هنفسر العهد القديم. السيد المسيح لما اتولد هرب لمصر، فيقول متى ايه؟ لكي يتم ما قيل بالنبي من مصر دعوت ابني. فحين لما تروح تقرا هوشع تلاقي الموضوع برضو ما يخصش المسيح خالص خالص. ده هوشع يقول واسرائيل بعد غلام احببته من مصر دعوت ابن. ده بيتكلم على اسرائيل زمان لما كان موجود في ارض مصر، كان لسه غلام، يعني لسه اسرائيل في بدايه تكوينه كشعب. ربنا بعت موسى وقال له انا روح طلع لي شعبي من مصر، من مصر دعوت ابني، ابني اللي هو من اللي هو اسرائيل. ده بيتكلم على شعب اسرائيل لما موسى خرجه من مصر. القديس متى بالروح القدس باعلان بوحي الهي قال لنا لا، دي نبوه ان السيد المسيح لما هرب لمصر والملاك ظهر ليوسف وقال له ارجع، قال لك من مصر دعوت ابني ربنا يسوع. وعلى المنوال ده أمثلة كتير يا أحبائي، لكن أنا بديها لك كمثل كتير بقى من النوع دوت يعني. يبقى أول نقطة عرفنا معنى التفسير، وحي أو ترجمة أو مضمون للكلام. تاني نقطة قلنا أهمية التفسير، لأنه لو ما فيش تفسير المسيحية تنقسم للطوائف وشيع زي ما حصل عند البروتستانت. نمرة ثلاثة شفنا حركة التفسير، بدت حركة يهودية كانت ممثلة نمرة واحد في عزرة، نمرة اثنين في مجمع اليهود في اسكندرية. نمرة اثنين حركة مسيحية شفنا الأسس بتاعتها على إيد ربنا يسوع وبولس ومتى، وبعد كده بقية الرسل نهجوا نفس النهج دوت. آخر نقطة أختم بيها حركة التفسير في تاريخ الكنيسة. طب ربنا يسوع وبولس ومتى وأبانا الرسل حطوا لنا منهج، تعال نشوف بقى الكنيسة إزاي فسرت الكتاب المقدس، وحنختم بالحتة دي. قلت لكم يا حبايب الكنيسة في بداية تكوينها أيام الآباء الرسل كان الكتاب المقدس بتاعنا هو العهد القديم. الكلام دوت كان في بداية المسيحية. في نهاية القرن الأول اتجمعت رسائل بولس الرسول، في القرن الثاني اتجمع الكتاب المقدس كله بالعهد الجديد، أناجيل وأعمال ورسائل ورؤية. في القرن الثالث تم تقنين الأسفار القانونية. يبقى القرن الأول كان معانا العهد القديم ورسائل بولس، في القرن الثاني اتجمع الكتاب المقدس كله، القرن الثالث اتقننت يعني تحدد ايه هي أسفار القانونية، ده في القرن الثالث. بص التفسير يا أحباء، أول من بدأ التفسير في الأباء بتوع الكنيسة بقى، أول واحد وصل لنا تفسير منه راجل اسمه برنابة، وصل لنا الكتاب بتاعه سنة 130 ميلادي، كاتب رسالة. الرسالة دي تفسر فيها أجزاء كتيرة جدا من العهد القديم، هذه أول تفسير برنابة. تاني واحد جه بعديه وده مهم جدا اسمه إيريناؤس سنة 130 ميلادي. إيريناؤس دوت دافع عن وحدة الكتاب المقدس، إن مفيش فصل ما بين العهد القديم والعهد الجديد. أيضا وضع قاعدة في التفسير مهمة جدا، قال لما نفسر آية في الكتاب المقدس ما نفصلهاش عن القرينة بتاعتها. يعني الآية اللي مذكورة لما نيجي نفسرها ما طلعش الآية كده لوحديها برة وأقول الآية بتقول كده، لا، أشوف الآية دي إيه المحور اللي اتحطت فيه. النقطة دي مهمة جدا أحبائي. يعني البروتستانت لما بيجي يهاجموا الأعمال يقول لك الخلاص بالإيمان، الأعمال ملهاش دور، يستشهد بآيات من رسالة روميا. نقول له لا، في قاعدة في التفسير بتقول إيه؟ ما تفصلش الآية من المضمون بتاعها. كل ما ذكر عن الأعمال في رسالة روميا بولس بيتكلم على أعمال الناموس مش على الأعمال الصالحة. فما تجيش تاخد لي آية من رسالة روميا وتقول لي إن دي بتفسر إن الخلاص بالإيمان بدون أعمال، يقول لك لا، دي الآيات بتاعت روميا كلها بتدور حوالين مضمون إنه في مشكلة ما بين اليهود والأمم، هل أعمال الناموس ضرورية للخلاص ولا لا؟ هم مش مختلفين من جهة أهمية الأعمال الصالحة، دي إحنا مش مختلفين عليه، لكن إحنا مختلفين على أعمال الناموس. فبولس بدأ يتكلم عن أعمال الناموس، فلما يجي واحد يروح مطلع لي آية من روميا ويقول لي الآية بتقول كده، أقول له لا، أنت فصلتها عن المحور بتاع رسالة روميا. القاعدة دي حطها لنا إيريناؤس، مهمة قوي. لما نفسر آية ما نفصلهاش عن مضمون السفر اللي كتبت فيه. أيضا قال لنا إيريناؤس منهج مهم جدا في التفسير هنمشي عليه بعد كده، قال مقياس التفسير الصح هو ما سلمته إلينا الكنيسة. احنا في سنة 130 ميلادية، إيريناؤس قال في قاعدة عشان اعتبر التفسير صح او غلط لازم التفسير يتفق مع اللي مسلمه للكنيسة. الكنيسة هي المسؤولة عن الأسفار المقدسة وهي المسؤولة عن تفسير الأسفار. احبائي الكلام ده مهم جدا، يعني لما يجي واحد في القرن ال17 ويفصل لي آية في الكتاب المقدس بخلاف اللي موجود في الكنيسة 17 قرن ارفضه، لأن إيريناؤس من سنة 130 ميلادية قال لي قاعدة التفسير إنه أي تفسير لابد أن يتفق مع ما هو مسلم في الكنيسة، ولو جه تفسير بخلاف اللي في الكنيسة قال لك يبقى ده تفسير خاطئ. دي قاعدة من قاعدة التفسير، احفظوا الكلام ده، لأنه دي أسس نبني عليها التفسير، دي أسس يتبنى عليها التفسير. نمرة واحد، الكتاب المقدس وحدة واحدة، ما قدرش أفصل العهد القديم عن العهد الجديد. نمرة اتنين، قال لي لما أجي أفسر آية ما أفصلهاش عن القرينة بتاعتها، المكان اللي محطوطة فيه، ما أخدهاش لوحديها. نمرة تلاتة، أكد أن مقياس التفسير هو ما يتفق مع ما هو مسلم في الكنيسة. يعني لما الكنيسة مستلمة 17 قرن أن السيد المسيح بيقول هذا هو جسدي، جسد حقيقي ودم حقيقي، وتحول الخبز والخمر تحول حقيقي تحت أعراض الخبز والخمر، وحضور السيد المسيح في السر حضور حقيقي، والكنيسة بقى لها 17 قرن ماشية على التفسير دوت والإيمان دوت. لما يجي واحد يقول لي لا ده رمز، أقول له لا آسف، أنا عندي قاعدة في التفسير بتقول لي التفسير اللي أقبله هو ما يتفق مع إيمان الكنيسة، مع التقليد اللي في الكنيسة، وإلا كل واحد من دماغه. قلت لك هم ليه 20,000 طائفة البروتستانت؟ كل واحد من دماغه يقول لك أنا ماليش دعوة، أنا رأيي الآية كده. هفترض سلامة النبي، أنا مش هقول إن هو يعني راجل مخدوع وشعر إنه مخدوع، لا هو سلامة النبي، بس أقول له أنت نسيت قاعدة مهمة جدا في التفسير، إنه التفسير المقبول هو ما يتفق مع عقيدة الكنيسة، تقليد الكنيسة. لغاية القرن الثاني زي ما انتم شايفين المحاولات بتاعة التفسير فردية، برنابا يعمل له محاولة، إيرينيوس محاولة. في آخر القرن الثاني بدأ يظهر في الكنيسة مدرستين أساسيتين لتفسير الكتاب المقدس، مدرسة اسكندرية اللاهوتية ومدرسة أنطاكيا. أقول لك باختصار مدرسة اسكندرية قالت إيه ومدرسة أنطاكيا قالت إيه، ويبقى هو ده الأسس بتاعة تفسير الكتاب المقدس. مدرسة اسكندرية يا أحبائي، اسكندرية كانت في القرن الثاني كانت منتشرة فيها الثقافة اليونانية جدا، وكانوا كل المسيحيين اللي في اسكندرية متعلمين يوناني ومثقفين بالثقافة الهيلينية اللي هي ثقافة اليونان. الثقافة اليونانية فيها فلسفة، فجاهم أباء الكنيسة القبطية عملوا تزاوج أو ترابط ما بين الكتاب المقدس والفلسفة. قال ما فيش، أبائنا في اسكندرية المسيحيين قالوا ما فيش تعارض ما بين الفلسفة وما بين الكتاب المقدس، بالعكس الاثنين متفقين. نمرة اتنين، اللي عملته مدرسة اسكندرية أكدت التفسير الرمزي للكتاب المقدس. من أباء اسكندرية دول واحد اسمه كليموندوس في سنة 150 لسنة 213 ميلادية، أول واحد طبق التفسير الرمزي في الكنيسة كان إكليموندوس السكندري. فهمنا احنا بقى الرمز احنا اتكلمنا عليه، اول واحد بقى طبقه في الكنيسة كان إكليموندوس. وقال إكليموندوس انه اي حادثة في الكتاب المقدس ليها معنى ظاهري، معنى تاريخي، المعنى بتاعت القصة نفسها، وليها معنى تاني عقيدي او اخلاقي ناخد منه دروس روحية، وليها معنى تاني رمزي بترمز لحاجة. يعني اديك مثل كلام إكليموندوس، قال في العهد القديم ربنا قال في حيوانات طهرة. ايه الحيوانات الطهرة دي؟ ربنا قال الحيوان اللي بيقطر. فجاء إكليموندوس قال الاقترار دوت له معنى رمزي، ده الانسان المؤمن اللي يقعد يسترجع في كلمة الله ويفكر فيها ويراجعها في فكره، ايوه هو ده الانسان الطاهر. قال لك ايه معنى الوصية حيوان يقطر؟ طب انا ماله ما الحيوان اللي يقطر؟ قال لك لا دي ليها معنى ايه، معنى رمزي، ليها معنى خفي. جاء بعد إكليموندوس أوريجانوس، تلميذ إكليموندوس. أوريجانوس كان من سنة 185 ميلادية لغاية سنة 251 ميلادية. أوريجانوس وضع أسس التفسير الرمزي. يعني ايه؟ اولا أوريجانوس اكد ان الترجمة السبعينية ترجمت بوحي إلهي، ترجمة السبعينية ترجمت بوحي إلهي. الأمر الثاني اللي أكده أوريجانوس قال إن كل الكتاب المقدس، خد بالك بقى عشان تعرف الفرق بين اسكندرية وأنطاكيا،
كل الكتاب المقدس يفسر تفسير رمزي، كل الكتاب. قال لك زي ما الإنسان جسد ونفس وروح، قال لك كل آية في الكتاب المقدس ليها الثلاث معاني دوت. الجسد يعني المعنى الحرفي، النفس يعني المعنى الأخلاقي، الفضيلة اللي أنا أتعلمها من الوصية ديت. نمرة ثلاثة الروح، ده المعنى المجازي. قال كل الكتاب المقدس يفسر مجازيا. أدي كلمة أوريجانوس. أديكوا رمز عشان يعني عايزكم تفهموا الكلام. أوريجانوس قال آدم وحواء، آدم كان في الجنة وفي شجرة في وسط الفردوس، آدم ما يأكلش منه، ولما آدم أكل من الشجرة ديت بدأ يغطي نفسه بورق. أوريجانوس قال إيه؟ قال الجنة هو جسم الإنسان نفسه، لأن الله أبدع في جسم الإنسان، في أربع أنهار، في أربع قوة في جسم الإنسان. قال لك الشجرة اللي موجودة في وسط الجنة هي الأعضاء التناسلية اللي في الإنسان في وسط جسده. قال لك يبقى خطية آدم إنه أكل من شجرة معرفة الخير والشر، يعني آدم عرف امرأة حواء، فربنا قال له أنت غلطت يا آدم، فآدم راح داري نفسه بورق. إيه يا أوريجانوس؟ قال كل الكتاب المقدس تتفسره تفسير مجازي، تفسير رمزي، كل الكتاب تفسره بالطريقة ديت، مش حكاية بقى آدم وجنة وشجرة. ده كلام مين؟ كلام أوريجانوس. طب دي مدرسة اسكندرية، جت في المقابل مدرسة أنطاكية. خد بالك بقى، لأنه من المدرستين دول هيبقى ده المنهج الصح بتاع التفسير. مدرسة أنطاكية ما كانتش في شهرة مدرسة اسكندرية، كانت أقل منها، لكن في الحقيقة مدرسة أنطاكية ركزت على الحدث التاريخي نفسه مش الرمز. أوريجانوس قال الحكاية كلها رمز، زي ما حكيت لك كده آدم وحواء. مدرسة أنطاكية قالت لا، دي الموضوع قصة حقيقية، فعلا آدم وقعد في الجنة وآدم أكل من الجنة، وكل اللي يهمنا في الموضوع التفسير الحرفي، فيش حاجة اسمها قولت مجاز ومش مجاز. طب بقى التفسير الصح للكتاب المقدس يا أحبائي بقى، لما نحط المدرستين دول جنب بعض، إيه أظن وضحت؟ إنه ما بننكرش الحدث تاريخيا، ما بننكرش الحدث تاريخيا، فعلا آدم وحواء أشخاص حقيقيين موجودين فعلا في الجنة، وفي شجرة فعلا في وسط الجنة اسمها شجرة معرفة الخير والشر، وآدم فعلا مد إيده وأكل من الشجرة. بنؤكد الحدث التاريخي، وفي الوقت نفسه ما بنهملش الجانب الرمزي، لكن لا نغالي فيه. يعني مش كل حاجة لازم يبقى ليها معنى رمزي، لا، في أحداث في الكتاب المقدس ناخد منها معاني رمزية، لكن ما يبقاش المنهج ان انا افسر كل العهد القديم رمزيا، لا. يبقى احنا الكنيسة بتوازن ما بين تعليم أوريجانوس في الرمز وما بين مدرسة أنطاكية في التفسير التاريخي للحدث. ادي اول نقطة. النقطة الثانية اللي كان فيها اختلاف النبوات. سؤال، الانبياء لما تنبأوا عن المسيح، هل أشعياء كان شايف العذراء مريم بنت عذراء وشايلة طفل، ولا كان شايف كده؟ طبعا اعتقد ما فيش فيكم حد فكر في الموضوع ده نهائيا، يعني اعتقد هذا، حد فكر في الموضوع ده؟ يعني الموضوع ده خطر على فكركم؟ هل النبي كان بيشوف الاحداث؟ يعني أشعياء مثلا لما بيقول مثل شاة تساق للذبح كنعجة صامتة، هل كان شايف واحد كده ماشي وشايل الصليب وبيتجلد وبيتضرب ومش ما بيفتحش بقه؟ هل كان شايف كده؟ مدرسة اسكندرية يا احبائي قالت ان الانبياء ما كانوش شايفين المسيح. مدرسة اسكندرية قالت انه ما كانوش شايفين المسيح، لكن بيكتب شاه تساق للذبح نعجة صامتة امام جزيها. لما جاءوا بالمفسرين المسيحيين طلعوا المسيح من النبوة، ده كلام مدرسة اسكندرية. اما مدرسة أنطاكية قالت امرين، قالت ان النبي كان شايف حاجتين، كان شايف حادثة فعلا قريبة بتحصل مع اسرائيل، أحاز والملك جاي يحاربه، وعذراء تتجوز وتخلف، وقبل ما الولد يوصل سنه 12 سنة الملكين دول يتهزموا، كان شايف الحادثة فعلا اللي تخص إسرائيل، وفي الوقت نفسه كان شايف إن هي بتشير لحدث بعيد إنه نبوة عن المسيح. اسكندرية قالت له ما كانش شايف الحدث البعيد، أنطاكية قالت له هو كان شايف الحدث البعيد. من ألمع أساتذة مدينة أنطاكيا هو طبعا القديس يوحنا ذهبي الفم. نهاية يا أحبائي، نهاية للكلام كله، زي ما قلت لك مش هنلغي التفسير التاريخي، لكن في الوقت نفسه هناخد جانب في التفسير الرمزي بدون مغالاة في الرمزية زي ما عمل أوريجانوس. النقطة الثانية في تفسيرنا لابد ان احنا نرجع لأقوال أباء الكنيس، التفسير اللي يتفق مع تعليم الكنيسة ومع المسلم في الكنيسة يبقى هو التفسير الصح، لكن لو طلع تفسير مخالف لتعليم الكنيسة ما استودع في الكنيسة يبقى بنرفضه. على المبدأ دوت علم العلامة ترتليان وعلم القديس أغسطينوس وعلم القديس جيروم، وعلى هذا المبدأ صارت كنيستنا على مدار عصر. اللي أنا قلته النهاردة ده مقدمة في علم التفسير، بمعنى إن ديت الأسس اللي عليها بقى ممكن مرة بقى نشرح إزاي نفسر النبوات، إزاي نفسر الحاجات المجازية ده، بس ده الأساس اللي وضع وآخر يبني عليه. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.